بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش كيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي. أعلن جهاز الاستخبارات الروسية عن قيام الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا في قاعدة التنف العسكرية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، تمهيداً لاستخدامهم في دونباس للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا، حيث سيتم نقلهم على الأرجح عبر أراضي بولندا. في الوقت ذاته قالت وزارة الداخلية الألمانية إن لديها معلومات عن بعض النازيين الجدد الألمان الذين يقاتلون في أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا تلقيها آلاف الطلبات من أجانب أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما أسمته بالفيلق الدولي لقتال القوات الروسية، والذي يعتبره زيلينسكي أنه الدليل الرئيسي على دعم الدول لبلاده. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف منذ 8 سنوات. وتهدف العملية الخاصة في أوكرانيا إلى منع عسكرة أوكرانيا ومنع التوجهات النازية فيها وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلقي السلاح دون المساس بالسكان المدنيين. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية خلال الساعات الأخيرة وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من ماريوبول وفونوفاخا، حيث تقوم مجموعات مسلحة أوكرانية بمنع المدنيين من الخروج وتستخدمهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي. فكيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي؟ وما هو موقف القانون الدولي من نقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق القتال؟ هل ستصمد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أمام هذا المتغير؟ وهل يمكن أن يغير دخول المرتزقة إلى الساحة معادلة القوة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ ناصر. وبداية سؤال حلقة اليوم، كيف سيؤثر نقل المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي؟
هذا الأمر سيكون له استفادات سلبية جدا على الأمن الأوروبي، لأن نقل المقاتلين الأجانب أولا لا يمكن أن يتم ضبط هذه الآلية، بمعنى ما هي استعدادات هؤلاء المقاتلين الأجانب، كما حدث بالضبط عندما تم نقل جزء من المتطرفين في أوروبا أو تسهيل نقلهم إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق، ومن ثم كان هناك استعدادات كبيرة على الأمن الأوروبي. نفس الأمر سيحدث في أوكرانيا، لأن هذه الجماعات لا يمكن ضمان دعينا كل من يذهب ليقاتل هناك، ولا يمكن ضمان أيضا من هي الجماعات بما يسمى النازيين الجدد أو الجماعات اليمنية المتطرفة، وأيضا ربما هناك أيضا مجموعات تذهب لتقاتل بمبدأ القومية أو بمبدأ الدفاع عن أوكرانيا. ولكن الجزء الأخطر هنا لأننا سنكون أمام حرب جماعات متطرفة، جماعات تشبه ما جرى في سوريا والعراق، لا يمكن السيطرة عليها لاحقا ولا يمكن السيطرة على تنظيمها، وإذا ما كان لها أهداف يمكن تحقيقها داخل الدول الأوروبية نفسها.
من أهداف منظمة الأمن والتعاون الدولي ضمان الأمن والاقتصاد، الآن بعد إخفاقها في ضمان اقتصاد روسيا، هل ستصمد المنظمة أمام تأثيرات المقاتلين الأجانب على أمن أوروبا؟ وما مصير منظمة التعاون والأمن الأوروبي؟
هذا سيعتمد على شكل الحرب في أوكرانيا. إذا كان هناك توقف للقتال بعد كييف ومفاوضات ودعيني أقول اتفاق ما، فإن هذه المنظمة قد تكون فعالة بمرحلة ما. إذا كان هناك انفلات للأمور واستمرار للعمليات العسكرية وكنا أمام حرب مستدامة، فهنا سيكون مستقبل هذه المنظمة دعني أقول غير مفيد بالأساس. أيضا لنكون واقعيين، يعني هذه المنظمة منظمة التعاون والأمن في أوروبا لا يمكن أن نتوقع منها الكثير في هذه التوقيت الحساس، خاصة أن أعضاء هذه المنظمة هناك خلافات كبيرة بينهم، إذا ما تحدثنا عن روسيا والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا هناك دول داخل المنظمة وداخل الاتحاد الأوروبي لا زالت تؤمن بأن الحوار ضروري مع روسيا، وبأن هذه الأزمة ستنتهي عاجلا أو آجلا، وبعدها سنعود إلى آلية التنسيق بضمان الأمن الأوروبي. يعني الأمن لا يمكن أن يتجزأ بمعنى أمن روسيا من دون أمن الاتحاد الأوروبي، أو أمن الاتحاد الأوروبي من دون أمن روسيا.
تنظيم داعش المحظور في روسيا أعلن في وقت سابق أن من أهدافه غزو أوروبا، وسبقا شهدت أوروبا عمليات. على أي أساس إذن اتخذ الغرب قرار التعامل بأداة المرتزقة قرب حدوده؟ وهل تحسب أوروبا حساب هذه المتغيرات خاصة بعد انتهاء العمليات؟
يعني لا أعتقد أن هذا القرار هو قرار رسمي أوروبي، ودعني أقول قرار حكومي، هو قرار يأتي في إطار الضغط والضغط الأقصى، ربما هي لعبة استخباراتية نوعا ما بتسهيل وصول المخاطرين للجانب، وإرسال رسالة إلى روسيا بأننا قد نكون أمام سيناريو أفغانستان أخرى، بمعنى عمليات قتالية بما يسمى بالمقاومة الأوكرانية لاحقا، الحرق خسائر كبيرة. ولكن إذا أردت القرار الرسمي الأوروبي، لا أعتقد أنه كان معنيين بهذا القرار أو قد ساهموا بإصداره. من لازلنا في البداية، لازال هناك انفلات، لازالت الأمور غير واضحة، لازال هناك فوضى، وبالتالي لا يمكن التعويل. أعتقد أن من هناك دول من تسهل هذه العمليات، دول مثل بولندا على سبيل المثال، أعتقد هناك قرار رسمي مثل بولندا، بلغاريا، هذه الدول التي تتماهى مع الولايات المتحدة. ولكن كدول أوروبا الرئيسية، لا أعتقد أنها تعطي أولوية أو تعطي آلية لتسهيل نقل هؤلاء المقاتلين الأجانب، لأنها تدرك جيدا الخطر الذي سيرتد لاحقا على الدول الأوروبية.
بالحديث عن القرارات الاستخبارية أستاذ ناصر، ما هي انعكاسات دخول مرتزقة على التعاون الأمني وجهود مكافحة الإرهاب في نطاق دول منظمة التعاون والأمن الأوروبي؟
أعتقد أن هذا التعاون سيتوقف مؤقتا إذا ما كان هناك إدخال المرتزقة والمقاتلين الأجانب، خاصة أننا في إطار حرب قد تكون حرب مرتزقة في أوكرانيا، لأن أيضا هناك اتهامات بأن روسيا ترسل المقاتلين الشيشان، ترسل المرتزقة، أيضا الجانب الآخر يرسل المرتزقة ومقاتلين أجانب. يعني يمكن أن نكون في سيناريو حرب بالوكالة إذا أردت. التأثير على مكافحة الإرهاب، أعتقد أن مكافحة التعاون في مكافحة الإرهاب سيتوقف في هذه المرحلة على الأقل في إطار منظمة التعاون والأمن الأوروبي، ربما داخل الاتحاد الأوروبي سيبقى تنسيق، بالنسبة لروسيا أيضا وبعض الدول التي تتعامل معها سيبقى تنسيق. ولكن لا ننسى بأن هناك دول خاضت صراعات كبيرة وخاضت حروب، وبقيت تنسيق الاستخبارات، وهذه نقطة مهمة، فيما بينها قائما. أذكر تركيا وروسيا، تركيا و دول مثلا مثل دول الخليج العربي. يعني التنسيق الاستخباراتي في القضايا الحساسة أعتقد ربما يبقى قائما، ولكنه لن يكون مفيد بالحد الكبير.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن يغير دخول المرتزقة إلى ساحة معادلة القوة، وهل يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على الأرض؟
لا أعتقد تأثير حقيقي على الأرض هذا مستبعد، تغيير ميزان القوة أيضا هذا مستبعد، ولكن إنهاك القوة أو دعني أقول تكبيد خسائر القوات الروسية هذا ممكن، أن يكون هناك إشغال حرب عصابات قائمة هذا أيضا ممكن. ولكن يجب أن ندرك بأن أوكرانيا ليست أفغانستان وليست الشيشان وليست سوريا، ولكن إذا ما قرر الجانبين الأمريكي والروسي، أنا هو أقول الأمريكي وليس الغربي، لأن يعني الغرب ليس متوافق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، توسيع دائرة الصراع، فإننا سنكون في مناطق مشتعلة، قد تكون المرتزقة وقد يكون المرتزقة هم وقودها. إذا ما تحدثنا عن أوكرانيا، ربما في مرحلة لاحقة سوريا، ليبيا، الشيشان، كل هذه الأماكن قد تشتعل فيها حرب بين مرتزقة الجانبين. ولكن إلى حد هذه اللحظة بالنسبة لأوكرانيا هذا الأمر لن يغير في موازين القوى.
من باريس كنت معنا رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير، شكرا جزيلا لك. وحول قانونية مشاركة المقاتلين الأجانب في القتال، ينضم إلينا من دمشق الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد خير عكام. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور محمد، وبداية، ما هو موقف القانون الدولي من نقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق القتال؟
هلا اولا هؤلاء يوصفون بالمرتزقه، يعني خلينا نحكي قبل ما نحكي قانون نحكي سياسه، يعني ان الدوله التي تلجا الى هذا الامر يعني انها غير قادره على الدفاع عن الحرب التي تخوضها. من الناحيه القانون الدولي طبعا القانون يجرب هذا الفعل، الدول التي تدعم ذلك، يعني هؤلاء المرتزقه احنا شفنا في السنغال كيف كان تصريح القاده السنغال، كيف استدعت السفير المعني بنقل المرتزقة إلى أوكرانيا، يعني سفير أوكرانيا في السنغال. واضح أن هناك سياسة غربية لنقل الكثير من المقاتلين، هذول نحن نسميهم مقاتلين بالإجرة. إذا القانون الدولي يمنع ذلك أولا، يحمل مسؤولية الدول التي تدعم هذا الإجراء بدءا من تجميعهم في دول المصدر حتى دولة المقصاب، يعني الدولة التي سوف يقاتلون فيها في هذا الإطار. لذلك كان موقف روسي واضح أننا لن نعامل هؤلاء معاملة أسرى حرب، وهذا وضع طبيعي وردة فعل طبيعية وتتسابق مع قواعد القانون الدولي في هذا الإطار.
لكن دكتور، الناتو أعلن أنه لن يدخل في حرب مع روسيا وفي نفس الوقت ينقل أسلحة ومقاتلين إلى أوكرانيا، ما هو التكييف القانوني لهذا الموقف ومن سيحاسب المخطئ؟
هلا لا يستطيع احد ان يحاسبه للامانه في القواعد القانونيه. القضيه ان الناتو لا يجرؤ على محاربه روسيا بشكل مباشر، ولكن يستطيع ان يدعم بشكل غير مباشر لايصال مرتزقه، لايصال سلاح من هنا وهناك الى اوكرانيا لاطاله امد الحرب، وهم يعتقدون انهم يمنعون الروسي من تحقيق اهدافه في هذه الحرب، على الرغم ان هذه الحرب هي من وجهه القانون الدولي وحتى من الناحية السياسية فلما كانت تروجه الولايات المتحدة الأمريكية هي دفاع عن النفس، هي حرب استباقية. أليس الأمريكي أتى إلى العراق لأجل حماية الأمن القومي العراقي؟ كيف يسمحون لنفسهم أن يخوضون مثل هذه الحروب وهم على بعد آلاف الأميال عن دولتهم، بينما يمنعون روسيا طلبت فقط ضمانات أمنية، ولكن يبدو أن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك، تريد أن تستخدم أوكرانيا يعني خاصرة رخوة تضغط على روسيا، هذا ما لا تريده روسيا، وتريد أن تمنعه بقوة السلاح ويحق لروسيا ذلك.
تقييمكم لفكرة الفيلق الدولي التي أعلنت فيها أوكرانيا أنها ستستقبل مرتزقة، برأيك دكتور ما مدى قانونية هذه الفكرة، وهل تملك الدول وصاية في هكذا أمر، وهل يمكن أن تقر هذه الواقعة سابقة قانونية في العلاقات الدولية؟
يعني أوكرانيا يمكن أن تتحالف مع دول أخرى، ولكن الدول الأخرى وخاصة هون دول الناتو رفضت الدخول في حرب مباشرة ورفضت في أن تساندها جيوش هذه الدول، لذلك أوكرانيا لا تستطيع إلا أن تحاول جمع مرتزقة لدولتها وتشكل مثل هذا الفيلق، ولكن هذا يمكن أن يقوم هذا الفيلق، لا أعتقد أنه سوف يؤثر في هذه الحرب. المسؤولية أوكرانيا في ذلك إذا بقي لهذا النظام السياسي، يعني إذا استمر هذا النظام السياسي في الوجود بعد انتهاء هذه الحرب سوف يتحمل مسؤولية عن ذلك أكيد.
من دمشق الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد خير عكام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن هل خرجت ظاهرة المرتزقة عن السيطرة ومن المسؤول؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة خبير مكافحة الإرهاب الدولي الدكتور زكريا سالم. مرحبا بك معنا دكتور زكريا، وبداية ما تأثير انتقال مقاتلي داعش إلى أوكرانيا على الأمن الأوروبي، وسبق أن أعلنوا أن من أهدافهم غزو أوروبا؟
مبدئيا احنا لازم نتفق ان داعش هو صناعة امريكية، علشان نوضح للمستمع معنى ايه داعش. نقل داعش لاوكرانيا بالاضافة لبقية المجموعات الارهابية اللي بدأت تدخل من حدود دي بتهدد الامن القومي الاوروبي، لسبب واحد ان من المتوقع ان الاسلحة اللي بيتم ارسالها لاوكرانيا تقع في ايدين المقاتلين دول، والمقاتلين دول معروف عنهم الشراسة ومعروف ان هم بيعرفوا يستخدموا السلاح كويس ازاي. فبالشكل ده انا المعاونات اللي بتطلع من الاتحاد الاوروبي هتروح مباشره لدي بتون داعش، لان انا حضرتك لما هيكون الجيش الروسي واقف بيحاربهم فاكيد طبعا الاسلحه اللي هنا هتتنقل هنا، فمن ادي حرب معنى كده ان اوروبا هتبقى مهدده بشكل مباشر بالتنظيمات الارهابيه بشكل مباشر، وخلال لو استمر امداد السلاح، لان اوتوماتيك السلاح زي ما انت حضرتك عارفه قبل كده ان السلاح وقع في ايدين داعش في شمال سوريا، وسببه اتعملت الدوله الاسلاميه، ولحد اللحظه اللي انا بتكلم حضرتك فيها دي داعش مسبب مشاكل.
دكتور، بعض الدول مثل السنغال وألمانيا وبريطانيا تقول إنها لا تقبل خروج مقاتلين من أراضيها للمشاركة في القتال بالخارج. هل بات أمر المرتزقة خارج عن سيطرة الدول إذن؟ ومن المسؤول عن بدء هذا النوع من التدخلات في الصراعات الدولية؟
شوفي حضرتك، أنا لازم نقول إن طبيعي جدا إن أنا لما أكون في موقف دفاع شرعي عن النفس، إن أنا بحمي حدود الجنوبية، وفجأة ألاقي إن كل الدول بدأت تبقى واقفة ضدي علشان تدمرني. السؤال اللي أنا بطرحه نفسه لأي حد بيسمعنا، هو ليه 70 سنة القضية الفلسطينية لم يصدر ولا أي حاجة ضد إسرائيل؟ ليه ما فيش المجتمع الدولي أخذ أي قرار حوالين اللاجئين اللي موجودين على الحدود السورية التركية اللي هما بيموتوا من البرد دلوقتي؟ لكن اللاجئين بتوع الاتحاد الأوروبي هم حضرتك لاجئين 5 ستار، لكن اللاجئين العرب لا، يموتوا في البرد عادي، واللاجئين الفايف ستار دول بيروحوا يدخلوا مدارس ويكملوا شغلهم عادي لكنهم ما حصلهمش حاجه. فالمجتمع الدولي بقى بيتعامل الموضوع اعرض. هو المجتمع الدولي سبب الازمه الحاليه، وهو المجتمع الدولي اللي هو بقدر الامكان بيحاول يقلل اظافر روسيا لصالح ايجاد قطب اوحد، وده هيؤدي في الاخر ان احنا اللي احنا شايفينه على الارض الواقع دلوقتي. اوروبا مش بعيده عن التهديدات من تنظيمات الارهابيه بعد وجودهم في اوكرانيا وبعد انتشارهم في دول تانية، فهو وجودهم هيبقى بيشكل تهديد واضح جدا للانظمه دي. بالاضافه لحاجه تانية، روسيا في الوقت الحالي وضعها اقوى لان هي اللي موجوده على الارض، هم بيحاولوا بقدر الامكان يقللوا قوه روسيا في المنطقه دي. علشان كده لاحظي حضرتك ان المجتمع العربي المحايد واقف مع روسيا، لان شايفين ان النظام العالمي بقى نظام اوحد، عايز كل الناس تنفذ اللي عايزاه. اما يوصل حضرتك يعني البشاعه والاجرام ان هو مثلا اي حاجه تخص حاجه اسمها روسيا، قطط، يقول لك يمنع قطط من دخول الاتحاد الاوروبي، قطط. فهم التنظيمات الارهابيه هتبدا تنتشر تاني في اوروبا ومش هيقدروا يسيطروا عليها، لان انت حضرتك هنا سلحتهم بالسلاح اللي هم عايزينه، فهو السلاح ده 70-80% هيقف ايديهم. وانا حضرتك لما هنزل بتوع داعش دول اكيد هسلحهم بالسلاح الامريكي اللي هو طالعين بيه من التنف، اللي هم المرتزقة السوريين هي القاعدة الأمريكية. فلما أنا هسلحهم فهيبقى معهم سلاح، لما هيتهزموا السلاح ده هيبقى في ايدين يا المرتزقة يا هيبقى في ايدين روسيا. فكده هو الاتحاد الأوروبي بشكل غير متفاهم للوضع، لأن حضرتك الاتحاد الأوروبي ما حاربش بقاله سنين، بقالهم 10 سنين ما يعرفوش معنى حرب. وعلشان كده كل الجيوش بتاعتهم ما كانتش مسلحة تسليح، دلوقتي كل الاتحاد الأوروبي عايز يسلح نفسه فهو دلوقتي. وغير كده كمان الحرب دي زي ما احنا متفقين ان هي مسببة أزمة عالمية، البترول هيوصل قريب ل $200، وده تدمير الاقتصاد العالمي، لأنهم حاولوا يستثنوا روسيا من موضوع الغاز والنفط وبيحاولوا يخرجوا من الموضوع ده بس مش قادرين.
أخيرا، إلى أي مدى سيؤثر هذا المتغير، وأتحدث هنا عن وجود مرتزقة في أوكرانيا، على الجهود الدولية لاحتواء ظاهرة الإرهاب الدولي؟
بدام إحنا خرجنا من الحرب التقليدية لحرب عصابات، إحنا هندخل دلوقتي في مسألة خطيرة جدا لكل المجتمع الأوروبي. إن حضرتك لما كانت الصراعات دي بتحصل في سوريا وبتحصل في العراق وليبيا كانت بعيد عن المجتمع الأوروبي، لكن أنت دلوقتي بتتكلمي على صراع في تخوم أوروبا في جنوب أوروبا. فأنت حضرتك لما هتخليلي اللي أنت نقلتيهم أو المرتزقة اللي أنت جايباهم عشان يدخلوا أوكرانيا، فهم مش بعاد زي ليبيا أو العراق، لكن أنت حضرتك جبتي أشعلت النار في الحدود بتاعتك بوضع مرتزقة ضد الجيش الروسي، وجيش الروسي طبيعة الحال مش ظل ساكت، لازم هيكون لي رب. هو الفكرة دلوقتي ان احنا تهديد الامن الاوروبي بدأ هيظهر في القريب العاجل، والصراع هيشتد اثناء الحرب. لا نستطيع الحديث عن احتواء الارهاب، انت حضرتك عندك حرب دول ضد دول، فاحتواء ظاهرة الارهاب دي حتى الاتحاد الاوروبي وصل ده بقى ارهاب، بيعمل ارهاب دولة. فاحتواء الارهاب في الفترة الحالية هيبقى، احنا بنتكلم دلوقتي مسألة تكسير عظام، ودي النتيجة للأسف هي السياسات الغلط من الاتحاد الاوروبي لحل مشكلة أوكرانيا بشكل يرضي جميع الأطراف.
بحديثي إلى خبير مكافحة الإرهاب الدولي الدكتور زكريا سالم، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.